ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن ما تمر به الأمة الإسلامية والبلاد الإسلامية من واقع أليم وصل إلى منتهى الضعف بإعلان رأس النصرانية في العالم أن القدس عاصمة لإسرائيل، هذا الأمر أمر مخزي، إعلان منه على الملأ بأننا وصلنا إلى قمة الضعف كأمة إسلامية لا قيمة لها ولا شأن لها، وأنه هو ومن يقف وراءه من اليهود وصلوا إلى درجة لا يستطيع أحد في العالم أن يرده أو يرضعه. الأمم التي اجتمعت على الزور تحت مسمى الأمم المتحدة لها ميثاق وقوانين ضربت به عرض الحائط، لا قيمة لها ولا عبرة لها عند هؤلاء، فهل سيخشون أمة الإسلام أو أمة العرب؟ إذا كانت الأمم المتحدة 200 دولة مجتمعة أصدرت قرارات لا حصر لها في شأن حقوق المسلمين من شعب فلسطين في القدس، فكل الكلام ده انضرب بعرض الحائط. طبعا قضية أبعادها كبيرة، والحديث عن هذا الموضوع في هذا المقام له بعد لابد أن يلتفت إليه كل مسلم. لتشخيص الداء أساس الوصول إلى الدواء الصحيح، فإذا نظرنا إلى واقع الأمة الإسلامية وما وصلت إليه وكيف خططوا ودبروا على مدار سنين طويلة أن تصل الأمة الإسلامية إلى هذه الحالة ونصبح كمشلول زمن، كل واحد مش قادر يتحرك نفسه لكن مش قادر، فيستنكر ويشجب ويحتج. حتى الكلام في القضايا اللي هي تهم كل مسلم بخصوص هذا الموضوع أصبح الداعي نفسه ملجم مش عارف يتكلم إزاي، إما لعدم قدرته على الاستيعاب، هو نفسه مش قادر يتصور الصورة الصحيحة، أو أنه يخشى من الكلام لو كان عنده الفهم. لذلك خلينا نتكلم على بعض الأشياء
الرئيسية في هذا المقام، وأنا لا أحسب أحدا عنده غير على دينه إلا وسيتكلم عن القدس وكيف أن هذه القضية التي أراد منها هذا الرئيس الصليبي النصراني أن يجرح مشاعر المسلمين وأن يعلن لهم وفاتهم بخبث إبليس ومكر جميع الشياطين وأتباعهم من بني الإنس. فيش واحد تقريبا إلا وسيتكلم في هذه القضية إلا إمام الحرم المكي، هيتكلم عن أم المؤمنين خديجة بس. أما ما يتعلق بالمساس، كأن السعودية يصورون على أنها غافلة عن الأمور ولا دراية لها بما يحدث في العالم الإسلامي، فتشوه صورتها أنها لا تتكلم عن القدس. إمام الحرم المكي بيتكلم عن أم المؤمنين خديجة، وطبعا أم المؤمنين خديجة أمنا، لكن الكلام عن السيرة في مقام يستدعي الاهتمام وإحساس المسؤولية تجاه أقوى دولة إسلامية تعبر عن هذا الدين وتحافظ عليه، أمر فيه ريبة. لذلك القضية ببساطة شديدة فيما تمر به الأمة الإسلامية الآن، ربنا سبحانه وتعالى جعل القدس ميزان إيماني لحال الأمة الإسلامية قوة أو ضعف. القدس تحت ولاية المسلمين وبرعاية المسلمين وتحت خلافة المسلمين أو دول المسلمين، يبقى ده مبرر وعلامة أو إشارة على أن المسلمين في حالة إيمانية عالية. ذهبت منهم القدس دليل على زوال هذه الحالة الإيمانية، وإن كانوا مسلمين لكنهم غثاء كغثاء السيل كما وصف نبينا عليه الصلاة والسلام. شوفوا التاريخ كله، طول ما القدس في يد المسلمين عزة ومجد لهذه الأمة، راحت منهم ذلة وضعف وانقسام وتشتت. الضعف ده وصل إلى درجة من الدرجات في أخريات شهر شعبان سنة 92 و400 الهجرة، نهاية القرن الخامس الهجري، يعني قرابة 1000 سنة دلوقتي. حدث أن الصليبيين بحقدهم توجهوا إلى بيت المقدس في الحملات الصليبية، حقد شديد جدا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ مبعث النبوة وانتشار الفتوحات الإسلامية إلى هذا التوقيت آخر شعبان 492 هجري، دخلوا بيت المقدس، فعلوا بالمسلمين ما لا يمكن لبشر أن يتصور إلا في الكتاب المقدس في العهد القديم. الصورة اللي حصلت في فلسطين في هذا اليوم أو في هذه الأيام 3-4 أيام هي اللي بتحصل بالضبط فيما صوره الكتاب المقدس في العهد القديم، وكيف صنعوا بغيرهم، مع الفارق طبعا هم كانوا يفعلوا ذلك بالمشركين والكفار، لكن فعلوها بالمسلمين الموحدين. يعني الروايات اللي وردت فيما صنعوه في القدس، لولا ان هي مكتوبة في كتبهم هم، يعني هم اللي بيروا، مش اللي بيروا مؤرخ اسلامي. حتى المسلمين لما ارخوا ذكروا تقريبا نفس الكلام، شيء لا يصدق، اخبار شنيعة، افعال مشينة، مجازر بشعة حضروها هؤلاء النصارى الروم، أوروبا واللي أصبحت الآن أمريكا، لأن أوروبا انتقلت لأمريكا. المؤرخ الصليبي في وشيه الشرتري بيذكر في وصف الحادثة، يقول: وهرب بعض هؤلاء العرب إلى برج داود، موجود في فلسطين في القدس، وأغلق آخرون على أنفسهم معبد الرب ومعبد سليمان، احتموا ببيت المقدس لأنهم يقولوا معبد الرب ومعبد سليمان، وتم شن هجوم وحشي على المسلمين في فناء هذين المعبدين. هم احتموا ببيت المقدس ودخلوا هناك، فبيسمي بيت المقدس معبد سليمان ومعبد الرب، ولم يكن هناك مكان يمكن أن ينجيهم من سيوف رجالنا، ولو أنك كنت موجودا هناك لغاصت قدماك حتى العقبين في دماء المذبوحين. ترى، هو اللي بيقول، ماذا أقول؟ يوصف المشهد إزاي؟ لم نترك منهم أحدا على قيد الحياة، ولم ينجو حتى النساء والأطفال، وده نص اللي موجود في الكتاب المقدس. كم سيكون مدهشا لو أنك رأيت فرساننا ومشاتنا بعد أن اكتشفوا خداع المسلمين. ولكن المسلمين كانوا بيبلعوا الذهب عشان يخبوه في بطونهم عشان محدش ياخده، يعني الرجل بيموت وهو مسؤول بابتلاع الذهب، كذب. لكن هو بيقول اكتشفوا خداع المسلمين فشقوا بطون الذين ذبحوهم لكي يستخرجوا من المعدة والأمعاء العملات الذهبية التي كان المسلمون قد ابتلعوها وهم أحياء. ولنفس السبب قام رجالنا بعد أيام قلائل بجمع كومة من الجثث وأحرقوها حتى صارت رمادا، حتى يمكنهم أن يجدوا بسهولة الذهب الذي ذكرنا خبره. عندما جرى رجالنا وسيوفهم مشرعة عبر أرجاء المدينة ولم يبقوا على أحد، حتى أولئك الذين يرجون الرحمة سقط الجميع كما تسقط التفاحات العفنة جميعا من الأغصان المهزوزة. وبعد هذه المذبحة الكبيرة دخلوا بيوت السكان واستولوا على كل ما وجدوه فيها، وتم هذا بطريقة جعلت كل من كان يدخل أولا سواء كان فقيرا أم غنيا لا يجد من ينازعه من الفرنج الآخرين، وكان له أن يحتل المنزل أو القصر ويمتلكه بكل ما فيه كما لو كان ملكية خالصة له. وهكذا اتفقوا جميعا على هذا النمط من الملكية، وبهذه الطريقة صار كثيرون من الفقراء اللي هم الصليبيين أثرياء. ده واحد مؤرخ وصف الكلام ده وصف تفصيلي، ده جزء من هذا الوصف في كتابه أعمال الفرنجة حجاج بيت المقدس صفحة 115 لغاية 128، والحملة الصليبية الأولى نصوص وثائق تاريخية لقاسم عبد القاسم صفحة 254. ده اللي عملوه بيت المقدس، ده مش كده وبس. وقال المؤرخ الصليبي ريمون الأجوي يصف ما شاهد هو بنفسه، وبدأ رجالنا يدخلون إلى القدس بجسارة وأقدام، وقد أراقوا من الدماء في ذلك اليوم كمية لا يمكن تخيلها. وقال أيضا ما إن استولى رجالنا على السور والأبراج أتاحوا برؤوس أعدائهم بينما رشقهم البعض الآخر بالسهام بحيث سقطوا من الأبراج، على حين عذبهم البعض فترة طويلة بأن قذفوهم في النار أحياء، وكانت أكوام الرؤوس والأيدي والأرجل تسترع النظر في شوارع المدينة، وكان المرء يشق طريقه بصعوبة بين جثث الرجال والخيول. ولكن هذه كانت أمورا صغيرة إذا قورنت بما جرى في معبد سليمان. في بيت المقدس بقى، جوه بيت المقدس عملوا إيه؟ ترى ما الذي حدث هناك؟ إذا ذكرت الحقيقة فإنها ستتعدى قدرتكم على التصديق، ولذا يكفي أن أقول إنه في معبد سليمان وبيت المقدس المسجد الأقصى عملوا إيه لما دخلوا هناك؟ كان الرجال يخوضون في الدماء حتى ركبهم وحزام ركابهم، والواقع أنه كان حكما عادلا ومحترما من الرب أن يمتلئ هذا المكان بدماء الكفار على المسلمين، لأن هذا المكان طالما عانى من دنسهم ما حصلش. عمر الخطاب لم يصنع بهم هذا ولا حد من الإسلام، لأن هذا المكان طالما عانى من دنسهم وامتلأت المدينة بالجثث والدماء، والآن تم الاستيلاء على المدينة وهي جديرة بكل أعمالنا السابقة والمصاعب التي واجهناها لترى إخلاص الحجاج في الضريح المقدس. مؤرخ ثاني مسمي نفسه الفارس المجهول، وطاردهم رجالنا يقتلونهم ويمزقونهم حتى معبد سليمان، حيث جرت هناك مسبحة بلغ من عنفها أن رجالنا كانوا يخوضون في دماء أعدائهم. سبحان الله، هم متعودين على سفك الدماء وفعل هذه الأفعال الشنيعة لما دخلوا بيت المقدس. أنا بقول الكلام ده ليه؟ هنعرف بعد قليل. لدرجة أن المعبد كله كان يفيض بدمائهم، وفي اليوم التالي توجهوا بحذر إلى سطح المعبد وهاجموا المسلمين نساء ورجالا وقطعوا رؤوسهم بسيوفهم، وقذف بعض المسلمين بأنفسهم من أعلى المعبد. ثم تشاور رجالنا وأمروا بأن يتصدق الجميع وأن يصلوا للرب لكي يختار بنفسه من يريد أن يحكم المدينة، كما أمروا بأن ترمى جميع جثث المسلمين خارج المدينة بسبب الرائحة المرعبة، لأن المدينة كلها تقريبا كانت ملأة بالجثث. يا وبعدين ذكر إن الجثث كومت في أقوام كبيرة بحجم البيوت، وقال لم يرى أحد من قبل أو يسمع عن قتل بمثل هذا العدد من الوثنيين، بيسمي المسلمين وثنيين لأنهم أحرقوا في أكوام مثل الأهرامات، ولا يعرف أحد غير الرب كم كان عددهم. ورسالة وصلت للبابا منهم، بيبعث ببشر بابا الفاتيكان بابا روما بيوصفوا له المذابح اللي عملوها في بيت المقدس في المسجد الأقصى، بيقولوا له إذا ما أردت أن تعلم ما جرى لأعدائنا الذين وجدناهم بالمدينة فثق أنه في إيوان سليمان أو معبده اللي هو المسجد الأقصى كانت خيولنا تخوض في بحر من دماء الشرقيين المتدفقة إلى ركبتها. أنا بقول الكلام ده من مصادر موثوقة من كلامهم، والمؤرخ الغرب النصراني بيورينت بيقول عن اللي حضروا تلك المذابح وشاركوا فيها إن النساء كنا يقتلن طعنا بالسيوف والحراب، والأطفال الرضع يختطفون بأرجلهم من أثداء أمهاتهم ويقذف بهم أحياء من فوق الأسوار أو تهشم رؤوسهم بدقها بالعمد، يجوا على أي عمود ويخبطوا رأسه ولا عشان يموت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده اللي عملوه في بيت المقدس وفي المسجد الأقصى من قرابة 1000 سنة. استمرت الحملات الصليبية دي 200 سنة لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى فرج الهم والقرب ودحرهم من خلال جيش المسلمين الذي قاده صلاح الدين الأيوبي. جيش مصر كان سبب من الأسباب في دحر هؤلاء الصليبيين. هم كانوا متخيلين أن العمايل دي والأفعال التي فعلوها لن تقوم للمسلمين قائمة بعدها، القدس سقطت خلاص. فلما وجدوا بعد الحروب الطويلة في المعارك الكثيرة منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقت حطين وما حدث للصليبيين من صلاح الدين وما حدث للصليبيين في مصر، الملك لويس التاسع لما أسر هم جايين بآخر حملة صليبية قالوا لا نغير الخط، الهدف واحد أن يصلوا إلى إبادة المسلمين إبادة تامة بما استطاع. لكن الخطة تغير طويلة النفس ابعدوهم عن دينهم، ورجع لويس التاسع في الوثيقة المعروفة وثيقة الملك لويس التاسع الموجودة في المتحف الفرنسي في باريس، وثيقة الملك لويس التاسع قال مش ممكن نحارب الناس دي حرب شريفة، حرب مواجهة شريفة لا. وبدأ ولابد من دراسة الإسلام ودراسة كل كلمة فيه وكيف نبذوهم من داخلهم ونخرج الإسلام من قلوبهم، واشتغلوا على كده. وتوافقت فيه اليهودية والنصرانية في القرن الذي مضى وهذا القرن الذي نعيش فيه. وقالوا نشتغل على كده بقى الإعلام يقدر يدمر أمم. نسجوا على المسلمين شبكة ضخمة يشتغلوا علينا والمسلمين مش شايفين خيوط، واللي يشوف خيط من خيوطها يحاول يقطعه، يجي الجماعة بتوع الإخوان يخيطوها تاني. للأسف الفرق تخيط وتعيد وتصلح هذه الشبكة لهذا الغرب حتى نبقى تحتها. طيب لما وصلوا إلى هذه الحالة اتفق بابا الفاتيكان مع اليهود على تبرئة اليهود من دم المسيح، على إن اليهود لهم مخطط ماسوني قديم في السيطرة على العالم استطاعوا أن هم يأخذوا الأموال والاقتصاد ويعبسوا بالفتن التي يشعلونها في الحروب، لأن هم اللي أشعلوا الحرب العالمية الأولى والثانية ويخططوا للثالثة في أن يكتسبوا ما أرادوا، فصنعوا هذه الهيئة المسمى بهيئة الأمم المتحدة اللي كانت عصبة الأمم وفشلت، صنعوا الأمم المتحدة. الأمم المتحدة الآن يضرب بها عبد الحائط لا قيمة لها حتى من يوم ما طلعت، ده كانت شبكة. يبقى الشبكة اللي نسجت على المسلمين اسمها شبكة الأمم المتحدة. كل ما حد يتبصر فيجد هذه الشبكة وخط هذه الشبكة، تسعى فرق وأحزاب ومذاهب تحت مسمى الثقافة والتنوير يخيطوا طنف هذه الشبكة ويعيدوها باسم الأمم المتحدة والميثاق العالمي وحقوق الإنسان والسلم العام. سلم عام إيه؟ سلم عام إيه؟ أصبح من المعلوم الآن ضرورة ولا مجال للنقاش فيه إن الأمم المتحدة نسجت مؤامرة على العالم الإسلامي والعالم العربي، وأن الذي خططت لهذا الخراب المسمى بالخراب العربي، وأنها استطاعت أن تفعل بالمسلمين في العراق وليبيا وسوريا واليمن وغيرها من البلدان أبشع مما حدث للمسلمين في القدس أيام الحروب الصليبية. اللي مات من العراق كانوا زمان بيجمعوا زي ما احنا قرأنا كده الناس في أكوام بعد أن يذبحوه جثث، بس جهد الجثث بإيه؟ لكن لما يجي صاروخ كروز على بغداد ينزل في المنطقة الخضراء فيقتل آلاف من الناس أبشع من الصورة اللي هم صوروها في حروب الصليبية. لما ينزلوا قنابل على سوريا قد القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما في اليابان عشرات المرات ويحول سوريا إلى هذا الخراب، ما حصلتش في الحرب الصليبية. لما يخلوا ليبيا وما يحدث فيها من قتل وسفك للدماء، دي ما حصلتش في الحرب الصليبية. لما أوقعوا مصر في الخراب العربي وكادت أن تضيع البلاد ويهلك العباد، ما حصلتش في الحروب الصليبية. يبقى هي حروب صليبية بس في ثوب جديد، خداع وهمي، كذب وتخييل باطل خدعوا به أناسا من المسلمين وجعلوا دولنا العربية والإسلامية مشلولة لا تستطيع أن تتفق على قرار اللي كل واحدة لوحدها. وآخرة الإعلان اللي حصل من كم يوم من هذا المسمى ترامب ضرب عرض الحائط بمتين دولة، يبقى أمم متحدة إيه وعلى إيه؟ ونسكت؟ الناس برضو وصل بها انعدام الوعي وعدم التمييز إلى درجة لا يتكلمون فيها عن هذه الشبكة التي قيدت أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلتهم في هذا الحضيض. وصلنا إلى هذه الحالة، لا حول ولا قوة إلا بالله. حقيقة مؤلمة ومزعجة، ولا بد من توبة وأوبة يفوق الناس بعدها إلى واقعهم وإلى طريقة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. كل ما ذكرناه أصبح واقعا ملموسا حاسين به، اللي اتوصف في الخطبة الأولى قبل جلسة الاستراحة واقع حاسين به وشايفينه قدام عينينا. استضعاف واستهزاء برؤساء المسلمين وحكامهم من قبل أمريكا والغرب الصليبي. لكن واحد يقول احنا عايزين حل عملي، الكل بيتمنى صورة في ذهني أن تجتمع البلاد العربية والإسلامية حكاما ومحكومين بجيوش موحدة تتجه إلى فلسطين لتنتزع القدس من إسرائيل في حرب عالمية نرى فيها أمة الإسلام رأسها مرفوع وقوتها موجودة تحت قيادة واحدة. أي واحد هيتكلم في المسألة الصورة دي قدام عينيه، وده المطلوب. نقول لهم لا، احنا أمة لها شأنها، أمة باقية، أمة خصها الله عز وجل بخير نبي أرسل على وجه الأرض، بسيد الأنبياء والمرسلين، بمنهج الإسلام الذي كان عليه جميع الأنبياء من قبله إلى يوم الدين. ده المفترض، صحيح كل الناس بتتمنى كده، لكن تعال للتطبيق والواقع. أيستطيعون؟ فكل واحد يقف هنا متكتب بقى. فبعضهم يعبر يقول لك أنا هخرج في مظاهرات، والآخر يعبر ويقول حكام كفرة فجرة خونة، ويقعد يسب ويشتم كما تعلمون. وكل دولة بتعاني في داخلها من مشاكلها. أولا، الحلول العملية، الشبكة التي طرحت علينا من الأمم المتحدة لابد من تمزيقها، وتمزيقها أول ما يتمثل في عدم الاعتراف بها كمؤسسة عالمية أو حكومة عالمية. ودي سهلة على الدول أنها تعملها، والله ما هي صعبة. عدم الاعتراف بالأمم المتحدة والانسحاب منها ومن المساق بتاعها، دي خطوة بسيطة. عندنا أكثر من 40 دولة إسلامية تقدر أنها تعمل الكلام ده في يوم وليلة، لكن اللي بعد كده هو المهم. الشبكة مش في الأمم المتحدة بس، الشبكة في الأفكار التي توسدت الإعلام في محاربة أوامر النبي عليه الصلاة والسلام والمجاهرة بالعصيان والدعوة إلى عقائد هدامة وأفكار غربية ماسونية نصرانية. هي دي الأساس. عند كل الناس اللي عايشين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التزامك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحيد، تخلص لله وتتابع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي انت بتعمله على مستوى الفرد، كل واحد بيقطع خيط من الشبكة اللي نسبوه، أن تعود إلى ربك وإلى دينك، لأن كل شغلهم كان على فصلك عن دينك. هم عايزينك يفصلك عن دينك، ارجع لدينك تاني. أقول لك ارجع لديني ازاي يعني؟ ارجع لديني، دي مش صعبة. أن تلتزم في أهلك ونفسك وبيتك وما يتعلق بالأحكام الشرعية التي أنيطت بك وكلفك الله بك بها، أن تطبقها على نفسك وعلى أهلك، مش صعبة. في عملك، في بيتك، في أسرتك، فيما يتعلق بك تجاه حكام المسلمين. ودي الأساس. لأن بعض الناس يقول لك طب ما في حل تاني نقدر نقطع فيه الشبكة، إيه الحل ده؟ خلافة حسن البنا. موضع إلى الخلاف، ولأن المسلمين يكونوا تحت راية واحدة وقوة واحدة، شعار جميل، لكن كيف سعى إلى تطبيقه؟ من خلال تكفير المسلمين، صناعة دولة داخل دولة، حرب مستمرة داخل البلاد في كل دولة، حتى هدت وأضعفت وأوهنت كيان كل دولة. مستحيل حطمها الدولة وفيه ناس قاعدين يقول لك الأول لما سقط حكامها ونمسك الكرسي نبدأ نفكر في الحل ده، مش هنجد نتيجة. 80 سنة عملتوا إيه؟ ده لو الله العظيم لو أن هؤلاء الإخوان التزموا بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة مع الحكام، ليس ضد الحكام، دون أن يصنعوا دولة خفية ويجعلوا لها بيعة سرية أو غير ذلك من هذه السريات. دلنا علن، مش محتاج دعوة الكتاب والسنة. فجيشوا جهدهم وطاقتهم في أن يلتزم المجتمع بكتاب الله وبسنة رسوله ويصبر على ذلك. بس 10 سنين، والله 10 سنين بس لغيروا العالم، لكنهم سلكوا طريق الخوارج الأول في أن يعمل دولة داخل دولة، وهم كله أن يوقع الدولة وكل ما فيها من جيش أو شرطة أو شعب لكي يصل هو إلى الحكم. شو ممكن تنجح؟ فحل فاشل، جاهدوا فيه ما استطاعوا وهو فاشل. جمعوا أموال المسلمين على مدار سنين وفي الآخر حل فاشل، أثبت فشله بكل معنى الكلمة. لذلك لما وصلوا انكشف، كانوا شغالين في سرية تامة ويرفعون شعار الإسلام هو الحل، ثم بعد ذلك تنازلوا عنه ومكروا مكرا كبارا وصالحوا الغرب ومكنوهم منا في هذه الفوضى، وحدث ما حدث. فواحد يقول لك تم نخليها بطريق الصوفية ونعمل مصالحة مع الدول الغربية تحت التعايش والسلم العام والسلام العالمي، وربنا سبحانه وتعالى تجلى في الخلائق فظهر في صورة كذا وظهر في صورة كذا، يطلع ربنا نصراني ويطلع ربنا مسلم. لقد صار قلب اليوم قابلا كل شرعة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وألواح توراة وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف القرآن. أدين بدين الحب، يحب الناس كلهم كفار وغير كفار، يهود ونصارى ومسلمين، حب الناس أجمعين. رضيت عنه أمريكا وضمت القدس، والصوفية بقولوا الله حي الله حي، والتاني جاي هب يمين هب شمال. شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر وفي البلاد الأخرى في تركيا وفي غيرها دمروا الأمة الإسلامية تدمير. ابن الجفري وابن الجمعة وشلتهم دمروها تدمير. عايزيننا ايه المانع لما يحكمنا ترامب؟ ده مثقف، ده عايزنا الخير، انتوا مالكم متعصبين وغير ذلك من هذه الدعوة. او خلوها زي الشيعة يسبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرهم ويتهموا امهات المؤمنين بالزنا والقرآن محرف، وتبقى عقيدة برضو عشان يبقى كل الناس حلوين نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. مش ممكن الكلام ده خالص. فيش طريقة النبي عليه السلام التي ترضي رب العزة والجلال، طريق الحق، اتباع الكتاب والسنة، تنفيذ أمر وتصديق خبر كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في الصراط المستقيم الذي خطه وقال هذا صراط الله، وعن يمينه سبل وعن يساره سبل خطط، وقال هذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ده حل عملي. إذن أساس عودة القوة لبلادنا الإسلامية بيكمن في الالتزام بالكتاب والسنة النبوية، وخصوصا فيما يتعلق بحكام المسلمين. أطيعهم في المعروف، لا أخرج عليهم، نطيعهم في طاعة الله عز وجل، ونصبر إن عصوا الله عز وجل فينا، ونسأل الله الذي لنا، والله عز وجل سيحاسبهم على ما خالفوا فيه، بحيث تتوحد الأمة وتبقى أمة قوية، مفيش مجال تاني. وإن شاء الله عز وجل بنقول في غضون سنوات بسيطة زي ما هم خططوا لنا الفكرة بتاعتهم اللي استمرت تيجي 700 سنة. افصلوا المسلم عن دينه تزلوه. فأصبح عندنا في الإعلام بتاعنا سعي دؤوب إلى فصل المسلم عن دينه. ابعدوا الدين ده خالص. يبقى العلاج بسيط. رجعوا المسلم لدينه وعقيدته في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده العلاج. هياخد وقت؟ هياخد وقت. لكن المشكلة عندنا إن المسلمين صراحة عندهم زايدة، بمعنى واضحة، بيكشفوا الخطط، واللي بيرجع منهم يستعين بالله مباشرة. دي اللي بتخلي الناس تستعجل. لكن هو ده الطريق الصحيح. فنصبر شوي. النصر مع الصبر والالتزام بالكتاب والسنة هتجيب نتيجة فعالة، وربنا سبحانه وتعالى سيؤلف بين القلوب، سيؤلف بين قلوب الحاكم والمحكومين وقلوب الإخوة فيما بينهم أجمعين. حتى الطرق المنحرفة إذا رأت المسلم ملتزما بإرادة الله الشرعية، هو نفسه الصورة المراية هتبين العوجاج اللي عنده، هيتكسف على دمه. دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن من خلال بس عقد واحد من الزمن 10 سنوات ممكن تغير الأوضاع إلى وضع آخر. لكن هتقولي بقى النهاردة الكل بيهيج، وبتوع الإخوان بالذات خوارج العصر بيرتبهم على أساس تكون مظاهرات مستمرة يشعلوا فيها الفتن. وهم في الغرب أصلا القرار ده اتخذ من وجهة نظر ليس إلا لإشعال النار داخل بلاد المسلمين ومهاجمة حكامهم. لكن الواقع احنا عارفين والله ان الأمم المتحدة دي أذلتنا وأخضعتنا، لا فيها عدل ولا فيها حق ولا فيها سلم ولا فيها شيء من هذا القبيل، بل أمم متحدة على الزور والبهتان والظلم والطغيان، والرضا بهم وبكونهم على هذا الحال والاستمرار في هذا المجال ظلم وعدوان وبغي على أمة محمد عليه الصلاة والسلام وخيانة للأمان. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الساعة المباركة من المتمسكين بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يحفظ أمتنا وولاة أمورنا على طاعته، وأن يعيد لنا قدسنا بإذنه سبحانه وتعالى في أسرع وقت عندما نتمنى.